السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سين عين سين عين. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول في هذا السؤال: أنا ولله الحمد أصلي وأصوم وقد أديت العمرة، ولكن مشكلتي أنني في خصام دائم مع أناس كثيرين ومنهم أقرب الناس إلي، فهل هذا الخصام يحبط أعمالي؟ وهل لا تقبل أعمالي الصالحة عند الله؟ وهل الدعاء الذي أدعو به لا يستجاب بسبب ذلكم الخصام؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الخصام والمنازعات التي بينك وبين الناس لا تحبط أعمالك، والحمد لله. أعمالك على حالها، أعمالك الطيبة إذا قبلها الله، فالخصام مع الناس والدعاوى لا تبطلها، ولكن نوصيك بالحذر من المخاصمة بغير حق والنزاع بغير حق. أما إذا ظلمت وتعدي عليك فلك أن تخاصم وتطلب الحق عند المحكمة، بشرط أن تتحرى الحق ولا تقول إلا خيرا. أما أن تتعمد الباطل أو تأتي بشهود الزور هذا حرام عليك ومعصية، ولكن لا يبطل أعمالك، يكون نقصا في إيمانك وضعفا في إيمانك، وعليك أن تتحرى الحق ولا تخاصم في الباطل ولا تنازع في الباطل، وأن تجتهد في ترك الخصومات والتوبة إلى الله من ذلك، إلا إذا ابتليت وادعى عليك ناس بغير حق فلك أن تخاصمهم عند المحكمة حتى تبرئ نفسك مما ادعوه من الباطل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم وزاي وحاء، لها رسالة وضمنتها قضيتين. القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءا من الزكاة، زكاة المال، علما بأنه موظف لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله، لا بأس يعطى من الزكاة. وهكذا من العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من المال غير الزكاة. أما إذا كان الأخ ضعيفا فقيرا أو الخال أو العم أو ابن العم أو ما أشبه ذلك من الأقارب، فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة ويكون فيها أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: خالتي لم تلد وكتبت لي شقة صغيرة تملكها وعندها بعض المال، ثم إنها كتبت لي توكيل بحيث يكون كل شيء لي بعد وفاتها، ولها أخوان وأخت، ثم إن أحوالهم متيسرة ولهم أولاد، فهل علي ذنب إن أخذت ما أعطتني، جزاكم الله خيرا؟
إن كانت وصية فليس لك إلا الثلث أقل، والباقي للورثة. أما إذا أعطت بحياتها عطية منجزة ثبتتها في صحتها وعدم مرضها صحة تامة وثبت ذلك ببينة شرعية فلا بأس تكون عطية. أما ما أعطتك في حال مرض أو وصية لك فليس لها إلا الثلث، والباقي للورثة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية التركة جزاكم الله خيرا.
لا معنى من التوكيل، توكل في ما أوصت به، والتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلا أن توكل من الثقات من شاء من رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم. الوكيل وكالة إذا ثبتت فلا بأس إذا كنت أهلا للوكالة. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول: هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة جزاكم الله خيرا؟
الجماعة تدرك إلا بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم تدرك إلا التشهد الأخير فقد فاتك فضل الجماعة، وعليك أن تبالغ دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم
جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟
الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. إذا صليت الفريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم صلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة.
هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع الركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟
نعم نعم، صلى ركعتين ركعتين في الليل والنهار الرواتب وغير الرواتب، هذا السنة. لكن لو سرد في الوتر في الليل سرد ثلاثا جميعا أو خمسا جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه صلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس جميعا وبثلاث جميعا وبسبع جميعا سردها في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل، ثم يوتر بواحدة.
جزاكم الله خيرا. هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز جزاكم الله خيرا؟
حفظ الطيور في المنزل إذا لم يهملها بل أكرمها وأحسن إليها، العصافير أو غير العصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس، وإذا كان سمك جعلها في بركة عنده فلا بأس. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة، ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات وهل يمكن أن أفدي في بلدي جزاكم الله خيرا؟
نعم عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مو في بلدك، تذبح في مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت تجاوزت بدونها، لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة كان عمرة أو حج حج ثم غيرت في الجدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة، فدية أقل من الذبيحة، فدية إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع عن لبس الثياب أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، مخير. إذا أحرم الإنسان في ثيابه بس ما عنده محارم وجاء الميقات ما عنده إزار ورداء يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في القميص، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام ويلبس ملابس الإحرام ويزيل القميص وعليه الكفارة، وهي مخيرة بين 3 أمور: إما صيام 3 أيام في كل مكان أو طعام 6 مساكين لفقراء الحرم أو ذبح شاة توزع في فقراء الحرم، أما الصيام في كل مكان، ولا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، يحرم ولو في ثوبه أو يحزم بصرته على بسطه يلا إزار يحزمها عليه ويكتفي بها والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع، السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرف هذا المشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرفه في مشروع عمارة المسجد أو مدرسة أو تصدق بها الفقراء أو نحو ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟
إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كان عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرا.
جزاكم الله خيرا. إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، نكون جماعة سواء نفل أو فرض، إذا دخل معك واحد يكون عن يمينك وأنت الإمام تكون فرض، يكون لكم فرض جماعة في الفرض والنفل. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون أن يرضع معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الرضاع في الحولين وأنت صغير لم تفطن في الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تكون ولدا لها، أما إذا كان مجرد ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد تكون لبن، إذا درت عليك لبن وأنت في الحولين ما بعد فطنت 5 رضعات فأكثر تكون ولدا لها، وأخا لأولادها الكبار والصغار بهذا الشر، يكون أن تكون صغيرا لم تفطم وأن تكون رضعات 5 رضعات ويكون لبن صحيح ليس مجرد ماء، لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع ما يكون رضع، إذا درت عليك لبنا صحيحا صارت أما لك. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟
الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا ولو كان بشهوة ولو كان بتلذذ ولو قبله لزوجته مثلا او مسها او غير صحيح، هذا الصواب. قد ذهب بعض العلم الى انه ينتقل الوضوء اذا كان بشهوه، والصواب انه لا ينتقل الوضوء لذلك، بل وضوءه صحيح لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. اما قوله تعالى او لامستم النساء فهذا المراد به الجماع في أصح قول العلماء كما قال ابن عباس وجماعة، المراد الجماعة لامستم إن جامعتم، الله يكني بالملامسة والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك أو جاهل من الغائط، هذا الحدث الأصغر، ثم قال أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر الجماع. أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقل الوضوء مطلقا عن شهوة أو غير شهوة، لا ينقل الوضوء، فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فهيد حزام بعث يسأل ويقول نحن قناص بالصقور ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون، فما هو توجيهكم؟
إذا كنتم مسافرين سفر تقصر فيه الصلاة، يعني سفر طويل من 8 كيلو أو حوالي من بلدكم أو ما يقارب ذلك، فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع. إلا إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في المحل عزما جازما فإنكم تتمون صلاة 4 ولا تجمعون. إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل معين من أجل الصيد، أما إذا كنتم لا تجزمون بل لا تدرون هل تقيمون 2 أو 3 أو 4 على حسب الصيد، ما عندكم جزم، ولو قمتم مدة طويلة ما عندكم جزم فلا، فالسنة لكم القصر والجمع أنتم بخير، إن شئتم جمعتم وإن شئتم تركتم الجمع، وتركه أفضل إذا كنتم مقيمين نازلين تركوا الجمع أفضل، تركوا الصلاة في وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة 4 أيام فأقل أو غير مضمونة ما جزمتم عليها ولا طالت، فلكم القصر والجمع جميعا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا، علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟
نعم، ليس لكم التيمم ما دام البحر قريب، توضأ من البحر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالبحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحا. يلزمكم الوضوء والغسل في الجنابة من ماء البحر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبي الوليد عبد الملك بن علي بن هادي المرادي رسالة وضمنها جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة الله على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور 7 أيام من ولادته، وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز كتب أسماء الله على الولد ولا غير الولد، ولا على الملابس ولا على الفرش تنزيها لاسم الله وجل احترام الله. أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة أن تصنع وليمة لأجل العقيقة، هذا مستحب، يصنعون العقيقة يدعون من شاءوا من أقاربهم أو جيرانهم ويأكلون ويطعمون، سنة. عن الذكر ثنتان ذبيحتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع أفضل، وإن ذبحوها بعد ذلك فلا بأس، لكن يوم السابع أفضل، يأكلون ويطعمون وإن وزعوها كلها أو بعضها فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لبس الذهب للمرأة سواء قل أو كثر؟
الذهب مباح للنساء فلها التحلي بقليل والكثير ما دام جرت العادة بذلك، وإن اقتصادته ولم تتحلى إلا بالقليل فلا بأس، لكن لها أن تتحلى بما جرت به العادة وإن كثر من أسورة وخواتم وأقرطة وغلائب، كل هذا لا بأس به وإن كثر، ينفعها في المستقبل، ينفعها أو ينفع ورثتها بعدها لا يضر، لكن ما يكون في مباهات وإسراف، تتحرى الشيء المناسب، تتحرى العادة التي يلبسها أمثالها، هذا هو الأولى بها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة، فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الدلالة لا بأس بها، ويكون وكيل يبيع أرض فلان بيت فلان سيارة فلان يأخذ أجرة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب ولا أن يغش البائع ولا أن يغش المشتري، حرام عليه. ينصح لهؤلاء ولهؤلاء ولا يكتم العيب ولا يكذب على صاحب السلعة ويقول أنها حد حدها وهو يكذب لأجل مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا. لكن أن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ويبيء ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب ولا الغش ولا الخيانة ولا الكذب لا على المشتري ولا على البائع. هذا الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به. أما متى غش الناس وخان الأمانة وكذب فقد تعاطى منكرا عظيما نسأل الله له، وصارت دلالته فيها شر كثير، ولم تطب له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه نسأل الله العافية.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع سلمان الترباني بعث يسأل ويقول: ما الكفارة الواجبة على شهادة الزور اذ اني شهد وانا في العمل حتى ابرئ احد السائقين من حادث سيارة جزاكم الله خيرا؟
عليك التوبة الى الله وان تبلغ اصحاب الحادث انك كاذب حتى ياخذوا حقهم أو تغرم صاحب الحق حقه، لأنك ظلمت الناس بهذه الشهادة، فعليك التوبة إلى الله وعليك أن تبلغ أهل الحق حتى يعطوا حقهم أو تغرم لهم الحق. لا بد من التوبة ولا بد من أداء الحق المستحق نسأل الله العافية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر 70 عاما وما زالت نشيطة؟
ليس لك أن تحج عنها إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما زالت نشيطة تحج بنفسها والحمد لله.
المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان جزاكم الله خيرا؟
لا بأس به، دعاء طيب، لكن نسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها نظر، لم نقف لها على أصل، لكن هو دعاء طيب لا بأس به، إذا دعا به أو بغيره من الدعوات كله طيب إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم وضاء، يقول: سمعت أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. سؤالي: يوجد لي قرابة ولكن هؤلاء القرابة يسعون لي بالمضرة، وقد سعوا لي عدة مرات بالأذية حتى أنهم عملوا لي السحر، هل أقاطعهم أم أصلهم جزاكم الله خيرا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطيعة الرحم من الكبائر، كبائر الذنوب، من أسباب حرمان دخول الجنة إلا إذا عفى الله عن صاحبها، فقطيعة من المنكرات والمعاصي الكبيرة، فاتق الله ولا تقطعهم واصطلح معهم. ودعوى أنهم يسحرون قد تكون هذه دعوى باطلة لا أساس لها، قد تكون أوهاما لا دليل عليها، فاتق الله وحاسب نفسك، وإذا تعدوا عليك فلك أن تسمح ولك أن تخاصمهم وتدعي عليهم عند المحكمة، ولا تقطع الرحم بمجرد الهوى أو الوساوس أو دعاوى لا أساس لها، فاتق الله وصل رحمك، إلا إذا قطعوك وأبوك أن تأتيهم ولم يسمحوا لك فأنت معلوم حينئذ، أما ما داموا لم يمنعوك فإنك تصلهم وتحسن إليهم ولو أساءوا إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسكتهم المل، المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصل أرحامه وإن قطعوا يحسن إليهم ويعالج الأمور إذا كانوا شحنا يعالجها بالحكمة أو بتوسيط الأخيار الطيبين، ولا يستمر على القطيعة، يعالج الأمور. إذا كانوا على بدع أو معاصي ظاهرة ولم يتوبوا فلك أن تتركهم ولك أن تهجرهم. أما من أجل الشحنة بينك وبينهم فعليك أن تعالجها بالحكمة والأسلوب الحسن وتوسيط الأخيار حتى تزول الشحنة وحتى تحل محلها المحبة والصلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة زهور، أختنا تقول إنها تحب الدعوة إلى الله ولكنها تخشى إذا قامت إلى ذلك أن تصاب بالعين، إذ أنها لاحظت أن كثيرا من الناس قد أصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات، فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟
هذا من تثبيط الشيطان، والعياذ بالله. عليها أن تقوم بالدعوة إلى الله، إذا كان عندها علم عليها أن تقوم بالدعوة مثل الرجل، وتعليم التعليم والإنشاد في أقاربها وفي غيرهم، ترجو ما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأعظم من هذا قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والرجل والمرأة إذا كان عندهما علم مشروع لهما الدعوة إلى الله، تبلغ الناس الدين إلى الله والصبر على ذلك، ولا تخشى العين ولا غير ذلك من الأوهام وطاعة الشيطان. فالعين أمرها بيد الله، تتوكل على الله وتسأل ربها العافية، والرجل كذلك يسأل ربها العافية ولا يصل إلى الخير إن شاء الله. عليه يتكل على الله ويفعل الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يضره شيء. وإذا أصبح أمسى يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، ولا يضره شيء. يتعاطى ما شرع الله، آية الكرسي بعد كل صلاة، يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة، يكرر السورة الثالث بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، كل هذه من أسباب العافية والسلامة من شر العين وغيرها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين ف تسأل عن معنى الصمد.
الصمد مستوى معنيين عند العلماء، أحدهما أنه الذي لا جوف له، المصمد الذي لا جوف له، ليس من جسم المخلوقين، مخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له، مصمد كما قال تعالى الصمد. وفسر بالصمد، وفسر الصمد بمعنى آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لترجوه وتسأله وترفع إليه حاجاتها سبحانه، وكله حق. هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترفع إليه الحاجات جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأنه يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق فطلب الحاجات. هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وليس من جسم مخلوقين يجوع أو يحتاج إلى كذا، بل هو غني عن كل ما يطعمه ولا يطعم سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.